إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف عن أبي بكر الوراق قال: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي للزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وعنه أيضا قال: مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر. وقال بعضهم: السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها. أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما عن الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا حديث ثابت يوضح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال ترفع الرفع السنوي في شعبان. ترفع الأعمال رفعاً يومياً، إذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. ترفع الأعمال إلى الله تعالى هكذا يوميا، ثم تعرض على الله تعالى كما في حديث مسلم وغيره، تعرض على الله جل وعلا في كل أسبوع عرضاً أسبوعياً في يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله تعالى للجميع إلا لمشرك أو لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله جل وعلا: أجلا هذين، أي أنظرا هذين حتى يصطلحا. ثم يأتي العرض السنوي على رب العزة جل وعلا بأعمال خلقه في شهر شعبان، كما أخبر خليل الرحمن محمد عليه الصلاة وأزكى السلام: فشعبان شهر يغفل عنه أكثر الناس، إذ يقع بين رجب وهو شهر حرام، ورمضان وهو شهر الصيام. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الشهر يقع بين شهرين معلومي القدر، معروفي الفضل عند الناس كافة وعليه، فيغفل عنه أكثر الناس، ثم إنه تعرض فيه الأعمال وترفع، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يحب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم مع كمال تمام عمله أن يعرض عمله على الله جل وعلا وهو صائم، فكيف لا يحب المرء ولا يحرص أن يعرض عمله في هذا الشهر على ربه جل وعلا وهو صائم، كما كان الشأن عند نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى لليلة النصف من شعبان خصيصة بالاطلاع على خلقه وغفران الذنوب لجميعهم إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فعن جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا من طرق شتى يشد بعضها بعضا، عن أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي ثعلبة الخشني ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع الله جل وعلا إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، وطريق أبي ثعلبة الخشني أخرجها البيهقي في الشعب بإسناد حسن عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يطلع الله جلت قدرته إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أن يترك أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن أبي شيبة في العرش والطبراني في الكبير والدارقطني في النزول واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة والبيهقي في الشعب من طرق عن الأحوص بن حكيم عن مصاهر بن حبيب عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان الحديث، وقد صححه بشواهده الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم وفي السلسلة الصحيحة. وأنت إذا ما نظرت إلى ما صح في ليلة النصف من شعبان وجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر أن الله جلت قدرته يطلع إلى خلقه في ليلة النصف فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي الحديث الذي تكاثرت طرقه حتى صارت به إلى جادة الصحة: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والحديثان كما ترى يكادان ينطبقان معنا: يغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين فيما هم عليه من كفر وشرك، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا ينعمان بالغفران الذي يلحق غير المشاحنين في كل اثنين وخميس، إذ تفتح أبواب الجنة وإذ تهب نسمات نفحات رحمات الله جل وعلا. إن العلماء رحمة الله عليهم يصيرون في جملتهم إلى ما رواه ابن أبي شامة عن أبي بكر بن العربي المالكي سواء في العارضة أو في الأحكام، قال: إنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإنه في الصحيحة بعدما تتبع مستقرئا طرق الحديث فأربت على 8 طرق نظر فيها وبحثها مستقصيا مستقرئا، فخلص في المنتهى إلى قوله رحمه الله: ومن هذا الاستقصاء تعلم أن الذين قالوا من أهل العلم بأنه لم يصح في ليلة النصف حديث إنما أوتوا من عدم بذل الجهد في استقصاء الطرق وتتبعها كما ترى فيما بين يديك. وعليه فإن صنعة الحديثية تقضي بأنه صح في ليلة النصف أحاديث منها ما هو مذكور بطرقه عن جملة من الأصحاب رضي الله عنهم، أن الله جلت قدرته يطلع ليلة النصف إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. ثم ما رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. دلنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أن ليلة النصف ليلة شريفة يعطي فيها الله تعالى من رحماته خلقه، وأن الله تبارك وتعالى لا يفيض هذا العطاء على المشركين ولا على المشاحنين. وقد جمع هاتين الطائفتين في قرن، ويا بؤس ما جمع. وقد جعل الله تعالى المشرك مع المشاحن في خندق واحد، فلا يغفر الله تعالى في ليلة النصف مع عموم المغفرة لجميع أهل الأرض، لا يغفر لمشرك ولا لمشاحن من عنده البغضاء في قلبه ومن انطوى على الغل والحقد صدره، فهذا بمبعدة عن المغفرة. وفي صحيح سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل فيه ولا حسد. فأفضل الأعمال عند الله تعالى سلامة الصدر، وأفضل الخلق عند الله تعالى من كان عن الغل والحسد منزها ومن الحقد مبرأ. وأما من انطوى قلبه على شيء من ذلك فهو بمبعدة من المغفرة في ليلة النصف من شعبان مع عموم المغفرة لأهل الأرض إلا للمشرك الذي يشرك بالله تعالى غيره، فإن ذلك لا يغفر له بحال من الأحوال إذا مات على ذلك ولم يتب منه منيبا موحدا. وكذلك ضم إليه الذي انطوى قلبه على الشحناء، على البغضاء، على الغل، على الحقد، على الحسد، فهذا متروك مهمل، وهو بمبعدة أن يناله شيء من عموم المغفرة التي تتنزل على الخلق في ليلة النصف من شعبان. إن العبادة في ليلة النصف من شعبان قد وضحها الحديث العظيم: إلا لمشرك أو مشاحن. إذن فالعبادة الجليلة التي يحرص عليها المرء في ليلة النصف وفي كل ليالي العام، بل في كل لحظة من لحظات العمر، أن يكون مبرأً من الشرك، منزهاً عنه، لأن الله جلت قدرته، قد مضت مشيئته ألا يغفر أن يشرك به، فلا يغفر الله تعالى من هذا الديوان شيئاً ولو كان يسيراً، ولا يسير فيه على الإطلاق. إلا أن المرء ينبغي أن يكون حريصاً في ليلة النصف من شعبان على أن يكون طاهر الجنان، مبرأ الأركان، من أن يكون واقعاً فيما يغضب العزيز الديان، بل يكون باحثاً عن مرضات الرحيم الرحمن. على المرء أن يكون مجتهداً في الخلاص من الشرك ظاهراً وباطناً، بتصفية القلب مما يعلق به من الشوائب وما يجر إليه الشرك من تلك المادة القذرة، بالحمئة المنتنة من تلك الشحناء بالبغضاء، بالغل، بالحسد، بالعداوة والشنآن. ويا لله، هل تجد أحداً من المسلمين نقي النية، سوي الطوية، يمكن أن ينطوي باطنه على مثل هذا القدر من الحسد والحقد والغل والغش لأحد من إخوانه من المسلمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم إيماناً صحيحاً كاملاً معتبراً في ميزان الله جل وعلا، مقبولاً عند الله تعالى، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكيف بتلك المادة القذرة من الشحناء والحقد والغل والحسد والبغضاء تنطوي عليها نفس مشوهة يتشوه الظاهر لها تبعاً؟ ويا لله، والله لو كشف الحجاب لرأيت نفوساً وراء تلك المادة العظمية الجلدية اللحمية، لرأيت نفوساً سبعية، ونفوساً كلبية، ونفوساً حمارية، ونفوساً خنزيرية، إلى غير ذلك من أجناس الحيوانات، كل على حسب ما صار إليه من تلك الصفات التي تميزت بها تلك الحيوانات. فنسأل الله أن يطهرنا من المعايب ظاهراً وباطناً، إنه على كل شيء قدير. العبادة العظيمة في ليلة النصف هي تخلية القلب لله جل وعلا، مبرأً من كل عيب، منزهاً من كل شرك، موحداً ربه جل وعلا توحيداً صحيحاً، بالانطراح بين يديه، راجياً ما لديه من الفضل، خائفاً مما لديه من العقاب والعذاب أن ينزل بساحته، راجياً وخائفاً، مقبلاً لا مدبراً، متقصياً أثر نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، بعيداً عن كل حقد وغش وحسد، منقياً لذاته من داخلها، مخموم القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الناس من كان صدوق اللسان مخموم القلب، الذي لا ينطوي على إثم ولا بغي، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل فيه ولا حقد ولا حسد. هذا حديث ثابت عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، يوضح أفضل الناس عند الله وأكرم الناس في ميزان الله، إنه من هذب النفس وصفاها ورق القلب وأعلاه على منهج ربه جل وعلا كتاباً وسنة، وأما من دساها فقد خاب، كما قرر ربنا جل وعلا في كتابه العظيم. على المرء أن يصلح ما أفسده، وعلى الإنسان أن يصل ما قطعه، وعلى المرء أن يكون متوقياً حذراً. يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد حتى يدعوه. والحقد هو العداوة الدفينة في القلب، والعداوة هي كراهية يصاحبها رغبة بالانتقام من الشخص المكروه إلى حد إفنائه وإلغائه من الوجود. ومن مفردات الحقد تقريبا كلمة الغل، فالغل هو العداوة المتغلغلة في القلب. ومن مفرداته أيضا الضغن والشحناء، فهي جميعا كلمات تدور حول معنى واحد أو معان متقاربة ترجع بوجه عام إلى معنى العداوة مع بعض فروق في الدلالات. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له وأن يدوم ذلك ويبقى. الحقد هو الاسم من قولهم حقد فلان يحقد، وهو مأخوذ من مادة الحاء والقاف والدال التي تدل على الضغن. قال ابن فارس: الحاء والقاف والدال أصلان، أحدهما الضغن والآخر ألا يوجد ما يطلب. فالأول الحقد والآخر قولهم أحقد القوم إذا طلبوا الذهبة في المعدن فلم يجدوها. وقال الجوهري: الحقد الضغن، وجمعه أحقاد، يقال حقد عليه وحقد عليه، وأحقده غيره ورجل حقود. وقال ابن منظور: الحقد إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها. والحقد الضغن وهو الحقيدة، والجمع حقائد. قال أبو صخر الهذلي: وعد إلى قوم تجيش صدورهم بغش لا يخفون حمل الحقائد. قال الجرجاني: الحقد هو طلب الانتقام، وتحقيقه أن الغضب إذا لزم قضمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. وقيل الحقد هو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة. وقيل الحقد إضمار الشر للمحقود عليه إذا لم يتمكن من الانتقام منه، فأخفى ذلك الاعتقاد إلى وقت إمكان الفرصة. وتأمل ما ذكره الجوهري وابن فارس وصاحب اللسان، يشير بوضوح إلى أن الحقد يتساوى مع الضغينة ويرادفها تماماً عند ابن فارس والجوهري، وجزئياً عند ابن منظور، لأنه جعلها والضغن سواءً في المعنى الثاني للحقد. فما الضغينة إذن؟ أما الجوهري فلم يزد على أن قال: الضغينة هي الحقد، ثم ذكر مشتقاتها بما لا يخرج عن معنى الحقد أيضا، وكأن اللفظين مترادفان عنده تماما. وذهب ابن فارس إلى أن الضغن أصل صحيح يدل على تغطية الشيء في ميل واعوجاج ولا يدل على خير، ثم قال عقب ذلك: من ذلك الضغن يعني الحقد. ومن ثم يكون الحقد عند ابن فارس أيضا مرادفا للضغن، له معناه نفسه. وقال ابن منظور في ضغن: الضغن والضغن الحقد، والضغن الحقد والعداوة والبغضاء. وأما قول ربنا جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، فقد جاء في تفسيره أن الضغينة هي ما يضمر من المكروه. ثم اختلف في تفسيره فقيل الغش، وقيل الحسد، وقيل الحقد. وقال القرطبي: المعنى أم حسبوا أن لن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام. ونخلص من ذلك إلى أن الضغينة والضغن قد يراد بهما الحقد مطلقا، وقد يراد بهما الحقد الذي تصاحبه العداوة. ومن ثم فسر الراغب الضغينة بأنها الحقد الشديد، وهنالك ألفاظ مرادفة للحقد وألفاظ مقاربة له، فقد ورد في اللغة ألفاظ عديدة يقترب معناها من الحقد بمعناه الاصطلاحي، وربما استعملت في نفس معناه، منها الضغينة إذا فسرت كما سبق بأنها الحقد الشديد أو الحقد المصحوب بالعداوة الظاهرة، ومنها النقمة وهي الكراهية التي تصل إلى حد السخط، ومنها الغل. وممن استعمل ذلك القرطبي في تفسيره عندما قال: الغل هو الحقد الكامن في الصدر، ومنها الدخن. وممن استعمل الدخن في معنى الحقد أو فسره به ابن حجر في الفتح عندما قال: الدخن هو الحقد، ومنها الدخل. قال الفراء: هو الدغل والخديعة والمكر. وقال أبو عبيدة: هو الغل والغش. الغش المتعلق بالقلب، والبغضاء وكذلك الدغل والداغلة. وقد ذكر ابن حجر الحقد مع كل من الغضب بالباطل والحسد على أنها جميعاً من كبائر الباطل، وعلل جمعه لهذه الكبائر الثلاث بقوله: لما كانت هذه الثلاثة بينها تلازم وترتب، إذ الحسد من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب، كانت بمنزلة خصلة واحدة، وذم كل يستلزم ذم الآخر، لأن ذم الفرع وفرعه يستلزم ذم الأصل وأصله وبالعكس. وأما سبب الحقد فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه بوجه من الوجوه، أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في قلبه الحقد عليه، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فإن عجز المبغض الحقود أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى من خصمه الزمان. وقد يحدث الحقد بسبب خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله جل وعلا. أما علاج الحقد فيكمن أولاً في القضاء على سببه الأصلي وهو الغضب، فإذا حدث ذلك الغضب ولم تتمكن من قمعه بالحلم وتذكر فضيلة قضم الغيظ ونحوها، فإن الشعور بالحقد يحتاج إلى مجاهدة النفس والزهد في الدنيا، وعليه أن يحذر نفسه عاقبة الانتقام، وأن يعلم أن قدرة الله عليه أعظم من قدرته، وأنه سبحانه بيده الأمر والنهي، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. هذا من ناحية العلم. أما من حيث العمل فإن من أصابه داء الحقد فإن عليه أن يكلف نفسه أن يصنع بالمحقود عليه ضد ما اقتضاه حقده، فيبدل الذم مدحا والتكبر تواضعا، وعليه أن يضع نفسه في مكانه ويتذكر أنه يحب أن يعامل بالرفق والود فيعامله كذلك. إن العلاج الأنجع لهذا الداء يستلزم أيضاً من المحقود عليه إن كان عادياً على غيره أن يقلع عن غيه ويصلح سيرته، وأن يعلم أنه لن يستل الحقد من قلب خصمه إلا إذا عاد عليه بما يطمئنه ويرضيه، وعليه أن يصلح من شأنه ويطيب خاطره، وعلى الطرف الآخر أن يلين ويسمح ويتقبل العذر، وبهذا تموت الأحقاد وتحل المحبة والألفة. ليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد، إذا رأى نعمة تنساق لأحد رضي بها وأحس فضل الله فيها وفقر عباده إليها، وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رثى له ورجى الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه. وبذلك يحيى المسلم ناصع الصفحة، راضياً عن الله وعن الحياة، مستريح النفس من نزغات الحقد الأعمى. ذلك أن فساد القلب بالضغائن داء عضال، وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم. إن الشيطان ربما عجز أن يجعل من الرجل العاقل عابد صنم، ولكنه وهو الحريص على إغواء الإنسان وإيراده المهالك لن يعجز عن المباعدة بينه وبين ربه، حتى يجهل حقوقه أشد مما يجهلها الوثني المخرف. وهو يحتال لذلك بإيقاد نار العداوة في القلوب، فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برؤيتها وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتلتهم علائقهم وفضائلهم. ذلك أن الشر إذا تمكن من الأفئدة الحاقدة تنافر ودها، وارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد، يقطعون فيها ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إن الحقد هو المصدر الدفين لكثير من الرذائل التي رهب منها الإسلام، فالافتراء على الأبرياء جريمة يدفع إليها الكره الشديد، يعني الحقد، وقد عدها الإسلام من أقبح الزور. أما الغيبة فهي متنفس حقد مقبوم وصدر فقير إلى الرحمة والصفاء. ومن لوازم الحقد سوء الظن وتتبع العورات واللمز وتعيير الناس بعاهاتهم أو خصائصهم البدنية أو النفسية، وقد كره الإسلام ذلك كله كراهية شديدة. إن جمهور الحاقدين تغلي مراجل الحقد في أنفسهم، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما تمنوه لأنفسهم قد فاتهم وامتلأت به أكف أخرى، وهذه هي الطامة التي لا تدع لهم قرارا، وهم بذلك يكونون خلفاء إبليس الذي رأى أن الحظوة التي كان يتشهاها قد ذهبت إلى آدم، فآلى ألا يترك أحدا يستمتع بها بعدما حرمها. وهذا الغليان الشيطاني هو الذي يضطرم في نفوس الحاقدين ويفسد قلوبهم، فيصبحون واهن العزم كليل اليد. وكان الأجدر بهم أن يتحولوا إلى ربهم يسألونه من فضله، وأن يجتهدوا حتى ينالوا ما ناله غيرهم، إذ خزائنه سبحانه ليست حكرا على أحد. والتطلع إلى فضل الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب هي العمل الوحيد المشروع. عندما يرى أحد فضل الله ينزل بشخص معين، وشتان ما بين الحسد والغبطة أو بين الطموح والحقد. والفرق بين الحقد والموجدة أن الوجدة الإحساس بالشيء المؤلم والعلم به وتحرك النفس في رفعه فهو كمال، وأما الحقد فهو إضمار الشر وتوقعه كل وقت في من وجدت عليه، فلا يزول عن القلب أثره. وفرق آخر بين الحقد والموجدة أن الموجدة لما ينالك منه، والحقد لما يناله منك. فالموجدة وجود ما نالك من أذاه، والحقد توقع وجود ما يناله من المقابلة. فالموجدة سريعة الزوال، والحقد بطيء الزوال. والحقد يجيء مع ضيق القلب واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه، بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه. وأول حقد وقع في التاريخ لأحد ابني آدم كما ذكر ذلك ربنا جل وعلا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مبيناً وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلمه، وهما قابيل وهابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغياً عليه وحسداً له فيما وهبه الله تعالى من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله تعالى، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله تعالى في كتابه المجيد، الحقد ثمرة الغضب وهو يثمر الحسد. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويبقى، والحقد ثمرة الغضب، والحقد يثمر أمورا منكرة. الأول الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزل به، وهذا من فعل المنافقين. الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من البلاء. الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك. الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغاراً له. الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وعورة. السادس أن تحاكيه استهزاءً به وسخريةً منه. السابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. الثامن أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة، وكل ذلك حرام. وأقل درجات الحقد لو احترز من هذه الآفات الثمان أن يترك البشاشة أو الرفق والعناية والقيام بحاجاته أو المعاونة على المنفعة له، وكله مما ينقص الدرجة في الدين ويفوت الثواب الجزيل. ولما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح وكان قريبه لأمر ما نزل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر نعم نحب ذلك، وعاد إلى الإنفاق عليه. والأولى أن يبقى على ما كان عليه، فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان، فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يصفي أرواحنا، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال بعضهم في تعريف الحسد إنه أذًى يلحق بسبب العلم بحسن حال المحسود، وقال طائفة من الناس الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، فالحسد هو كراهة ما أنعم الله به على العبد، وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، فهذا هو الحسد، سواء تمنى زوال النعمة أو أن تبقى ولكنه كاره له. فإذا أنعم الله تعالى على أخيك بنعمة فكرهتها فأنت له حاسد، فالحسد هو كراهة ما أنعم الله به على العبد. وأما الحقد فهو رذيلة بين الرذيلتين، لأنه ثمرة الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أقطاره. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال ورجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويبقى، فالحقد ثمرة الغضب. قال تعالى في بيان بعض أخلاق اليهود التي تقرحت منها قلوبهم ونضجت بها جوارحهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى أم يحسدون يعني اليهود الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما حسدوه على النبوة وأصحابه على الإيمان به. وقال قتادة: الناس العرب حسدتهم اليهود على النبوة. وقال الضحاك: حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيهم. والحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي. قال منصور الفقيه: ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. قال الشاعر: إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من سالف الأحوال حسد القطاط فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال. وأما السبب الذي لأجله يكثر الحسد بين الأمثال والأقران، فإن الحسد يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب الداعية إلى الحسد، وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض، فإذا خالف واحد منهم صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه منه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه، فعند ذلك يريد أن يستحقره ويتكبر عليه ويجازيه على مخالفته لغرضه ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه. وتترادف جملة من هذه الأسباب إلا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين فلا يكون بينهما محاسدة. نعم، إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما فيثور من التناقض التنافر والتباغض، ومنه تثور بقية أسباب الحسد. لذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزازة وهو بائع الثياب إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة. ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب عنه، والمرأة تحسد ضرتها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته. ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها، فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله، ولا ضيق أيضاً فيما عند الله جل وعلا. الحسد له أسباب، أحدها العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وخبث النفس وبخلها، وأشدها العداوة والبغضاء، فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك وآلمه. فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقي أن لا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه، فأما أن يبغض إنساناً فيستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن. ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وأما الكبر فهو أن يصيب بعض نظرائه مالاً أو ولاية فيخاف أن يتكبر عليه ولا يطيق تكبره، وأن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من ذلك، قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال في حق المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال في آية أخرى: ما أنتم إلا بشر مثلنا. وقال: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم. وأما حب الرياسة والجاه فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر وفريد الدهر في فنه، إذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته، أو زوال النعمة التي بها يشاركه في علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك، وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون خوفاً من بطلان رئاستهم. وأما خبث النفس وشحها على عباد الله، فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبر، وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم الله تعالى عليه به شق ذلك عليه، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح به، فهو أبداً يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. وقد قال بعض الحكماء: البخيل من يبخل بمال نفسه، والشحيح الذي يبخل بمال غيره. فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع، وهذا معالجته شديدة لأنه ليس له سبب عارض فيعمل على إزالته، بل سببه خبث الجدلة فيعسر إزالته، فهذه أسباب الحسد. قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن دواعي الحسد ثلاثة: بغض المحسود فيأسى عليه بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر فيثير حسداً قد خامر بغضه، وهذا النوع لا يكون عاما وإن كان أضرها لأنه ليس يبغض كل الناس. الثاني من الدواعي أن يظهر من المحسود فضل يعجزه عنه فيكره تقدمه فيه واختصاصه به، فيثير ذلك حسداً لولاه لكف عنه، وهذا أوسطها لأنه لا يحسد من الأكفاء من دنا، وإنما يختص بحسد من علا. وقد يمتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة ولكنها مع عجز، فلذلك صارت حسدا. الثالث أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وليست إليه فيمنع منها، ولا بيده فيدفع عنها، لأنها مواهب قد منحها الله من شاء، فيسقط على الله عز وجل في قضائه ويحسد على ما منح من عطائه، وإن كانت نعم الله عز وجل عنده أكثر ومنحه عليه أظهر. وهذا النوع من الحسد أعمها وأخبثها، إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه غاية، فإن اقترن بشر وقدرة كان جوراً وانتقاماً، وإن صادف عجزاً ومهانة كان جهداً وسقاماً. وثمة أسباب أخرى أهمها الخوف من فوات المقاصد، وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد، فإن كان واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عولاً له في الانفراد بمقصوده. ومن هذا الجنس تحاسد الضرات في التحاسد على مقاصد الزوجية، وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمآل. وأما دواء هذا الداء الدوي فإن الحسد يعالج بأمور هي له حسم إن صادفها عزم، فمنها اتباع الدين في اجتنابه، والرجوع إلى الله عز وجل في آدابه، فيقهر نفسه على مذموم خلقها وينقلها عن لئيم طبعها. وإن كان نقل الطباع عسرا لكن بالرياضة والتدريج يسهل منها ما استصعب ويحبب منها ما أتعب. ومنها العقل الذي يستقبح به من نتائج الحسد ما لا يرضيه ويستنكف من هجنة مساويه، فيذلل نفسه أنفة ويطهرها حمية فتذعن لرشدها وتجيب إلى صلاحها، وهذا إنما يصح لدى النفس الأبية والهمة العالية، وإن كان ذو الهمة يجل عن دناءة الحسد، ومنها أن يستدفع ضرره ويتوقى أثره، ويعلم أن مكانته في نفسه أبلغ ومن الحسد أبعد، فيستعمل الحزم في دفع ما كده وأكمده، يكون أطيب نفسا وأهنأ عيشا، ومنها أن يرضى بالقضاء ويستسلم للمقدور، ولا يرى أن يغالب قضاء الله فيرجع مغلوبا، ولا أن يعارضه في أمره فيرد محروما مسلوبا. فإن أظفرته السعادة بأحد هذه الأسباب، واقتادته المراشد إلى استعمال الصواب، سلم من سقامه وخلص من غرامه، واستبدل بالنقص فضلا، واعتاض من الذم حمدا، ولمن استنزل نفسه عن مذمه وصرفها عن لائمه، هو أظهر حزما وأقوى عزما ممن كفته النفس جهادها وأعطته قيادها. الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع بمرض الحسد أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين، أما كونه ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى، وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده، وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته، فاستنكرت ذلك واستبشعته. وهذه جناية على حدقة التوحيد، وقدم في عين الإيمان، وناهيك بهما جناية على الدين. وأما كونه ضررا عليك في الدنيا فهو أنك تتألم في الدنيا أو تتعذب به، ولا تزال في كمد وغم، إذ أعداؤك لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها، وتتألم بكل بلية تصرف عنهم، فتبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر. قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه أنت لأعدائك، فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجز في الحال محنتك وغمك نقدا. فهذه هي الأدوية العلمية، فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر، انطفأت نار الحسد من قلبه، وعلم أنه مهلك النفس ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه. وأما العمل النافع فهو أن يحكم الحسد، فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه. فإن حمله الحسد على القدح في محسونه كلف لسانه المدح له والثناء عليه، وإن حمله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه، وإن بعثه على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه. فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه، ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد. فهذه هي أدوية الحسد، وهي نافعة جدا، إلا أنها مرة جدا على القلوب، ولكن النفع في الدواء المر. الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن علي رضي الله عنه يرفعه: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا حديث موضوع في سنده ابن أبي سبرة، قال فيه الإمامان أحمد وابن معين كان يضع الحديث، فكان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الأحاديث، وهذا حديث مكذوب موضوع لا يصح بشيء من الوجوه، بل إنه لا يصل إلى مرتبة الضعف، لأنه يتنزل إلى مرتبة الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليلة النصف من شعبان تخصيصها بالقيام شيء لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنه. وأما صيام النصف فإن كان تخصيصاً لتوهم مزيد فضل فهذا ابتداع في دين الله تعالى، لم يأت به أثر من كتاب ولا من سنة ولا من فعل صاحب ولا إجماع أمة. وأما إن كان يصوم الخامس عشر من شهر شعبان على أنه من الأيام الغر البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهذه بذاتها ورد فيها النص الصحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن يصوم الأيام البيض. إن الأمر أشق من ذلك وأكثر صعوبة. قال: ويدعو أهل الحقد في حقدهم حتى يدعوه، يغفروا لعموم أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. فإن أردت السلامة والظفر بالغنيمة والحصول على الغفران في ليلة النصف فدونك، طهر قلبك من الشرك والحقد والحسد والبغضاء والشحناء والغش للمسلمين والضغينة على المؤمنين، طهر قلبك من الشرك والابتداع وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى نفسك، فهي أولى وأول من جاهدت حقاً وصدقاً. إن الله جل وعلا يطلع إلى أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلق إلا لمشرك أو مشاحن. دع البغضاء جانباً وأنبذ العنف والحقد والحسد والغش والدغل والضغينة والبغض، انبذ هذا جانباً، اجعله تحت مواطئ أقدامك، قيمتك بفضائلك، قيمتك بمن طوت عليه ذاتك، قيمتك بما تستطيع أن تأتي به في الحياة من صنوف الخير وضروب النفع، قيمتك في هذه الحياة ليس بجاه ولا سلطان ولا بعز ولا مال، كرامتك وقيمتك في هذه الحياة تكون نقي الصدر سليم القلب مقبلاً على الله بحق. أما أن تكون مشوهاً في الباطن بغيض المرأة فهذا شيء يكرهه الله. في ليلة النصف احرص على تحقيق التوحيد وسلامة الصدر، كن بريئاً من الشرك ومن الشحناء، ودع الحقد جانبا، ويدع أهل الحقد حتى يدعوه، فدعوه يرحمكم الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.